السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. أشهد عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قضى على عباده وقدر عليهم أن تكون منهم الذنوب وأن تكون منهم السيئات. ولذا جاء من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أيها الناس، ومن رحمة الله جل وعلا ولطفه بعباده وبهذه الأمة المحمدية التي هي أفضل الأمم وهي خير الأمم، أن جعل لهذه الذنوب مكفرات، وجعل لهذه الذنوب ماحيات. وإن من تلك الأعمال العظيمة الجليلة التي تمحو هذه الذنوب وتحط هذه الذنوب وتهدم هذه الذنوب لأصحابها إذا عملوا بها، أعظمها توحيد الله جل وعلا، توحيد الله سبحانه وتعالى الحسنة العظيمة والحسنة الكبيرة والحسنة المنجية بتوفيق الله جل وعلا. جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بمثلها مغفرة. قال ابن رجب رحمه الله: فإذا كمل توحيد العبد وإخلاصه فيه، وحقق شروطه بقلبه وجوارحه ولسانه، وعند موته بقلبه ولسانه، أذهب كل خطيئة عملها ونجا من النار بالكلية. حقق توحيد الله، حقق توحيد الله جل وعلا وتعلم توحيد الله حتى تموت على هذا العمل الجليل الكبير المنجي. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل أصحابه على هذا العمل، وهو العمل بأعمال تمحى بها الذنوب وتهدم بها السيئات. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا حديثا عظيما عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام، وهو دلالة للأمة وفائدة لها. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه الإمام مسلم. تأمل في هذه الأعمال الثلاثة، ما أسهلها وما أخفها على القلوب والأبدان، لكن لمن وفق عباد الله. إصباغ الوضوء على المكاره، هذا عمل جليل، أن يحسن الإنسان وضوءه في حال برد، في حال مرض، في حال أمر من دنياه يشغله عن الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى بيتا من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، ماذا كانت خطواته؟ مشيه إحداها تحط عنه خطيئة، تمحو عنه ذنب، تمسح عنه سيئة، وترفعه درجة. إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، المشي إلى بيوت الله سبحانه وتعالى لإقامة الصلاة الواجبة. ابن مسعود رضي الله عنه ذكر حديثا عظيما لهذه الأمة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون 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 ثم تصلون الصبح، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون ثم تحترقون ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، وهكذا في المغرب وهكذا في العشاء. ثم قال: ثم تنامون ولا يكتب عليكم شيئا. ومعنى تحترقون أي تقعون في الذنوب والمعاصي ما بين الصلوات، ثم تأتي هذه الصلوات فتمحو هذه السيئات والخطيئات. ولذا جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. أين التاركون للصلاة الذين تراكمت عليهم الذنوب العظام؟ أين المقصرون في الجماعة؟ أين المتخلفون عن صلاة الفجر وصلاة العصر؟ أين المتأخرون عن تكبيرة الإحرام في الصلوات؟ أين هم من هذه الفضيلة العظيمة؟ يا أيها الناس، إن الفطن من سعى في تخليص نفسه، سعى في تخليص نفسه من ذنوبه التي يقترفها ليلا ونهارا، إما بلسانه وإما بسمعه وإما ببصره وإما بيده وإما برجله وإما بقلبه، مدرك ذلك لا محالة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني شرور. إذن يا عبد الله اسعى في تخليص نفسك بمحو الذنوب بفعل هذه الطاعات المباركة وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد المشو إلى بيوت الله. قال الله جل وعلا: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يكتب الله تلك الآثار وتلك الخطوات. ولكن لاحظ عبد الله أمرا مهما، وهو إخلاص النية لله جل وعلا وإحسان الوضوء، وإحسان الوضوء في هذه الأعمال. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة في المساجد والجلوس في المساجد للصلاة والتبكير في هذه المساجد المباركة فيه أجر عظيم، من ذلك أنه سبب لمحو الذنوب، ومن ذلك أن الله جل وعلا يباهي بهؤلاء الذين يجلسون في المساجد ينتظرون الصلاة، يباهي بهم الملائكة. جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج على أصحابه حين صلوا المغرب، وخرج من خرج من الناس، وبقي من بقي في المسجد، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا أبشروا، هذا باب فتحه الله من أبواب السماء يباهي بكم ملائكته، ويقول: هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. يباهي بهم الله ملائكته أن يريهم فضلهم وحسن عملهم. عباد الله، هذه أمور سهلة، هذه أعمال ميسرة، لا سيما في وقتنا وحالنا. كثير من إخواننا وآبائنا ليس لهم أعمال تشغلهم، فلذلك يا عبد الله تزود من طاعة الله. انتظار الصلاة بعد الصلاة سبب لدعاء الملائكة لك بالرحمة والمغفرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والملائكة يصلون أي يدعون ويستغفرون لأحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أيضا لك أجر صلاة، أنت منتظر في مجلسك في مسجدك تنتظر الصلاة، لك أجر صلاة. فقد جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم ما زال ينتظر الصلاة ما زال ينتظر الصلاة فله أجر صلاة. وفي حديث أبي هريرة: ما دامت الصلاة تحبسه. ومن تلك الأعمال أيها الناس التي يمحو الله جل وعلا بها الذنوب: ذكر الله، تسبيح الله، تهليل الله، حمد الله، تكبير الله. جاء من حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيح. كم ستأخذ منك هذه 100 إذا قلت سبحان الله سبحان الله 100 مرة؟ كم ستأخذ منك من الوقت؟ فإنه إذا 100 تسبيحة يكتب الله له بها 1000 حسنة، أو يمحو الله عنه بها 1000 خطيئة. الحديث في مسلم، في صحيح مسلم، حديث صحيح: 100 تسبيحة أنت تغفل عنها، ربما تتكلم في اليوم الواحد بآلاف الكلمات في غير طاعة ولا منفعة، وتعجز أن تسبح الله 100 تسبيح. يا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب الكلام إلى الله ما اصطفى الله من الكلام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قلت سبحان الله كتب لك 20 حسنة ومحي عنك 20 سيئة، وإذا قلت الله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، وإذا قلت الحمد لله رب العالمين كتب لك 30 حسنة ومحي عنك 30 سيئة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، من تلك الأعمال العظيمة التي تمحو السيئات وتهدم الخطيئات حج بيت الله الحرام. لمن يسر الله له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن العاص: أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهنيئا لمن يسر الله له هذا العمل العظيم، فهدمت ذنوبه ومحيت سيئاته. ومن تلك الأعمال أيها الناس التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومنها أيها الناس كثرة السجود لله سبحانه وتعالى. من يخبر هؤلاء الذين يتهاونون بالسنن، الذين يتركون الرواتب قبل الصلاة وبعدها؟ من يخبر هؤلاء بفضل هذه السجدات العظيمة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان عند الإمام مسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. محى عنك بها خطيئة. من تلك الأعمال الصبر على الشدائد والبلوى التي تصيب المسلم. إنما تشاهدها أيها المسلم من أحوال شداد، من غلاء للأسعار والمعيشة، هذا من الله. الناس يضجون ويصيحون وربما يظاهرون ولا يقولون يا رب، ولا يصلحون ما أصابهم من ذنوب وما أصابهم من خلل. فإن ما أصاب الناس هو بسبب ذنوبهم وسيئاتهم. تأمل في أحوال المسلمين، أين الأمان؟ الشرك بالله جل وعلا ظاهر في بلادنا. في هذه الأيام يجتمع الآلاف من المشركين في أرض حضرموت عند قبر هود، يطوفون ويسعون ويدعون وينظرون، والغلاء يزيد والمعيشة تضيق، وهم يظاهرون وهم يعتصمون. ألا فلنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأحوال إذا احتسبها المسلم كانت سببا لتكفير ذنوبه ومحي سيئاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئة، إلا كفر الله بها سيئاته ومحى عنه بها خطيئته. هذا أمر من الله. إن الله هو المسعر. حين قالوا: يا رسول الله غلت الأسعار فسعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر. نرجع إلى الله، نصلح أحوالنا مع الله. الخلق لا يستطيعون أن يفعلون لنا شيئا إذا كنا نحن المخالفون ونحن السبب في هذه الأحوال. لكن نصلح أحوالنا، نصلح أبناءنا، نصلح نساءنا، نرجع إلى ديننا،
نعود إلى ربنا، ندعوه، نتضرع إليه، نستقيم على شرعه. وستر الخير، كم من أناس مع الله جل وعلا وعاشوا في وقت الرخاء ووقت الشدة وهم في أحسن عيشة بما أعطاهم الله جل وعلا من التوكل عليه وتقواه والقناعة بما أعطاه الله جل وعلا. إذن أيها الناس، من أسباب محو السيئات الصبر على البلوى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد ليبتلى بالسقم حتى يلقى الله وما عليه ذنب. الحديث أخرجه الطبراني وصححه الألباني: إن العبد ليبتلى بالسقم، بالمرض، يبتلى بالمرض في بدنه حتى يموت وما عليه ذنب واحد. وفي حديث أبي هريرة: ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. لا تيأس من هذا الحال، لا تحزن من هذا الحال، إذا كنت مع الله مستقيما على دينه على شرعه، فالله جل وعلا هو المتكفل بصلاح الأحوال. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.